بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
وإكرام الله وبركاته.
الحقيقة أن السفارة والمراد منها بات واضحا في بعض الحلقات الماضية هو النيابة والوكالة العامة، والمقصود في المقام بهذا العنوان على وجه التحديد الذين انحرفوا إما على أساس ادعاء النيابة والوكالة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يختص البحث بخصوص الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو الذين كانوا بالفعل في وقت من الأوقات وكلاء، وثبت أنهم وكلاء لبعض الأئمة السابقين على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم انحرفوا بعد الإمام الذي كان أحدهم وكيلا له. أنا لا أعرف بقدر تتبعي حقيقة أحدا كان وكيلا لإمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام وبرز منه الانحراف في زمن الإمام الذي جعله وكيلا، بل هنالك عوامل وأحداث أثرت في بعض ضعاف النفوس ممن كانوا وكلاء أو نوابا بمستوى من مستويات الوكالة والنيابة الخاصة أو العامة، ونتيجة هذه الظروف الاستثنائية وطمعا بحطام الدنيا انحرفوا بعد ذلك.
بعد الإمام،
بعد الإمام الذي كانوا وكلاء له، وإن كانوا أثناء انحرافهم في زمن إمام لاحق لم ينصبوا منه في لحظة من اللحظات أو وقت من اللحظات بوكالة. أنا أرجو من الإخوة والأخوات يتنبهوا لهذا القيود.
لا صحيح،
يعني هذه القيود لها أثارها في مقام البحث وفي حركة الهداية التي قام ويقوم بها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن في خلاصة بسيطة، المقصود بسفراء الانحراف هم الذين باتوا نتيجة انحرافهم يدعون سفارة في وقت لم يعودوا هم فيها وكلاء أو نواب أو سفراء.
عظيم.
وبعضهم تمادى به الأمر إلى ما هو أكثر، سيتضح إن شاء الله في ثنايا البحث.
طيب أنا إذا كباحث منهجي لابد لي من أن أسأل، وحضرتك بالدراسات العليا إذا بقطعتي منهجيا لابد لي من أن أسأل مدى أهمية المنهجية البحثية للبحث بهذا الموضوع ضبطا سفراء الانحراف، قديش له أهمية؟
الحقيقة لا شك ولا ريب أن وكيل الإنسان، أي إنسان، خصوصا إذا كان وكيلا مفوضا في أمور حساسة وخطيرة، سواء بما يرتبط بالجانب الدنيوي أو بالجانب الأخروي، بالجانب المعنوي، بالجانب الهداية، لا شك ولا ريب أن الإنسان لا يتخذ لنفسه وكيلا أو سفيرا إلى الناس أو رسولا إليهم يحمل رسالة هامة، فكيف إذا كان بابا، كيف إذا كان مفوضا بأمر يرتبط بالمال العام، كيف إذا كان هذا المال له طابع إلهي رباني مثل أموال الحقوق الشرعية أو أموال الأوقاف العامة،
وجوه الشرعية،
أحسنت، الوجوه الشرعية بالمعنى العام أو ما يعبر عنه في إصطلاح الفقهاء بالقضايا الحسبية والأموال الحسبية. لا شك ولا ريب في أن الإنسان، أي إنسان، وهذه صيغة العقلاء ببابنا، لا يعتمد في هذه القضايا إلا إنسانا يكون حين الاعتماد، يكون على الأقل حين الاعتماد وما قبل الاعتماد صاحب سيرة وسلوك حسن، صاحب أمانة، صاحب قدرة على حفظ الأمانة التي تخول إليه، لأن كونه صاحب أمانة وحده بطبيعة الحال لا يكفي، لابد وأن يكون على قدرة ودراية بالأمر الذي يحول إليه ويناط به، ولابد وأن يكون إنسانا مطمئنا، لا نقول معصوم
طبعا،
فإن الإنسان قد تبدله الأيام، وقد قص لنا القرآن الكريم بعض من آتاه الله عز وجل من آياته ثم انحرف وأخلد إلى الأرض، وضرب لنا القرآن أكثر من مثل فيما يرتبط بهذا المجال.
عظيم.
على هذا الأساس من الواضح جدا أن عنصرا أساسيا يضاف لهذا البحث، وهو أننا لا نتحدث عن مطلق وكيل أو سفير، نحن نتحدث عن وكلاء لأئمة أهل البيت عليه السلام. أولا المقام مقام عظيم وخطير، ثانيا الظرف الزماني والمكاني والحالي إن صح التعبير كان ظرفا استثنائيا بكل ما للكلمة من معنى، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم المنظومة الحقوقية الإلهية الربانية لاستلام زمام الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفسح لهم في المجال من قبل أفراد من الأمة أو من قبل كثير من أفراد هذه الأمة لكي يتسلموا مناصبهم الإلهية الربانية التي حولت إليهم. على المستوى التشريعي والمعنوي هذا قميص لا يستطيع أحد أن ينزعه منهم.
عظيم.
على الإطلاق.
عظيم.
لأن الله جعله لهم لا يستطيع أحد أن يحوله عما هو عليه.
طبعا.
على المستوى الزمني يستطيع قطاع الطريق كما استطاعوا أن يلبسوا على الناس أو أن يسلبوا أصحاب المقامات الإلهية الربانية من أنبياء ورسل وأولي عزم من الرسل في الأمم السابقة، وهو من مسلم التاريخ عند جميع الأمم والأديان، وقص كثيرا منه أيضا في هدايته القرآن الكريم. أئمة أهل البيت عليهم السلام عاشوا بمصطلحات الأدب السياسي معارضة للدول والحكومات التي عاشوا في ظلها،
تعاقبت كلها كانوا معارضة
وكانوا على هذا المنوال، ومن تسنى لو منهم أن يحكم في ظرف يسير كأمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الحسين إن صح التعبير، وما بينهما أيضا الإمام الحسن إن صح التعبير أنه حكم، لم يحكم بالمعنى الحقيقي، حتى أمير المؤمنين يا أخي
ولا الرضا
لم يحكم بالمعنى الحقيقي للكلمة،
البيعة
الإمام الرضا حاول المأمون طاغية عصره أن يحتوي الحركات العلوية الصاعدة بطريقة خاصة، وألجأ الإمام على الحضور إلى خراسان، وهذا تاريخ ذو شجون ويطول الحديث عنه. المهم أن أئمة أهل البيت عاشوا ظرف استثنائي بتبعهم بطبيعة الحال الثلة الصالحة، شيعتهم أيضا عاشوا ظرفا استثنائي، وبقدر ما كان الإنسان يعرف أنه قريبا من أهل البيت عليهم السلام ومن أئمة أهل البيت بقدر ما كان ينكن به. من هنا تجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اضطروا في بعض الحالات للطعن الظاهر في بعض الشخصيات الأساسية من أصحابهم ومحبيهم ومواليهم كزرارة بن أعين وغيره. على هذا الأساس هذا مدخل للحديث عن أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما وكلوا ببعض شؤونهم وأمورهم بعض الشخصيات ليقبضوا هذه الحقوق الشرعية أو ليتولوا الأوقاف أو إلى ما هنالك، فهم استخدموا الطريقة العقلائية فيما يرتبط بهذا المجال على أكمل وجه وأحسن أسلوب. نعم، هنالك أمر يزداد حساسية أكثر فأكثر،
وهو
أن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام مضافا إلى كونه قد زوي عن الحق الإلهي الذي هو لا زج به في السجن، وبعضهم زج به طويلا
كالإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم،
وبعضهم زج به بما هو بحكم السجن
تحت القانون الجبري،
أحسن
عظيم
كالإمامين الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم، وبعض بشكل غير معلن أيضا كان في شبه السجن كالإمام الرضا عليه السلام
صلوات الله عليه.
صحيح، لا شك ولا ريب أنه أخذ من وسط بلده وشيعته وأتباعه وإلى خراسان.
عظيم.
وما للإمام الرضا وخراسان.
أنا بك تسمح لي سمحت الشيخ أنه أتبنى أرى هل عم بتخطر بهذا البحث.
لا بأس.
وما يميز نواب الأئمة عن نواب الإمام،
نعم،
حضرت صاحب عصر الزمان، أن الوكلاء والنواب في زمن الأئمة الـ11 كان الإمام موجودا ظاهرا.
نعم،
هذا شو يعني في له دلالات
أو
ايه طبعا بلا شك، بس انا بقصد انه كانت المهمه اصعب مع السفراء الاربعه، كانت يعني كمان التوكيل كان اوسع، اذا هناك كان فقط مالي حزبي كانت كما ذكرت أنت كان أوسع المطلب عند صفرائي.
لا شك أن الحركة إن صح التعبير الفيزيائي يعني الالتقاء بالإمام باستثناء وجود الإمام في السجن.
نعم نعم.
وباستثناء فترة الإمامين الهادي والعسكري صلى الله عليه وسلم عليهما التي تحلت بظرف خاص.
طبعا. طبعا
جدا خاص. لا شك ولا ريب في أن الإمام كان موجود والإمام كان ظاهر بارز والإمام كان يحتاج إلى عدة وكلاء وكان يعين عدة وكلاء في المركز وفي الأطراف وفي المناطق وكان الإمام يستطيع إذا بدر من وكيل أو متولى لشأن من الشؤون أو أمر من الأمور أن يعزله بشكل مباشر وبشكل سريع. ومن هنا كان الوكلاء والنواب للأئمة عليهم السلام بين صالح دام صلاحه
أو
وبين إنسان لم يستطع أن يبرز فيما لو فسد في الوسط ولو بفسادات فساد جزئي. مثلا أنا لاحظت مثلا يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الكاظم عليه السلام يقول حللني من 30,000 درهم من خمس البحرين أنا كنت هناك واحتجت إليها وصرفتها وإلى ما هنالك. والإمام هو معدن الجود والكرم يحلله ثم بعد أن يخرج يقول والله ليسألون يثبون على أموال آل محمد
الله
صلى الله عليه وسلم. هالحالات الجزئية موجودة لكن انحراف بشكل خطير بشكل واضح بشكل معلن في زمن الإمام الذي يعينه. وأنا أركز على
هذا
في زمن الإمام الذي يعينه لم يصدر منه لأنه يعرف أنه سرعان ما ستسقط أوراقه بين الناس.
أحسن ما تردنا شبهات.
جيد.
ألا يعتبر هذا المعين وكيلا أو نائبا أو مشاكل من هذه المكانات يعتبر ثقة الإمام؟ هذه الثقة حينما يموت الإمام المعين لهذا الرجل بتتوقف طالما هذا حي لأنه قد ينحرف؟
طبعا.
ها؟
طبعا.
أنا قد توجد شبهة.
إذا الإمام المعين موجود وهذا أيضا العقلاء هكذا يعني كل العقلاء.
صحيح.
العقلاء الآن يرون أن عقد الوكالة عقد بين الطرفين لنبسط القضية. صحيح. يعني بين الموكل وبين الوكيل. لا شك أن الإمام ما كان ليعين أحدا لا يكون قادرا على الأمر وموثوقا في الإتيان به. لكن حذاري أن يفهم أحد من هذه الوكالة أن الإمام أعطى صق براءة لأحد إلى آخر العهد.
وهو هذه الشبهة قد تنشأ من بعض الناس
من هنا. من الطبيعي جدا أن وكيل إمام من الأئمة بمجرد استشهاد وارتحال هذا الإمام المعين من دار الدنيا لا يعود إلى الملأ الأعلى إلى الرفيق الأعلى لا يعود وكيلا حتى يعينه الإمام اللاحق.
الله الله.
فإذا ما عينه الإمام اللاحق اكتسب علوا بلا شك ولا ريب على مستوى الثقة من طرف الإمام. يعني إذا كان يمارس له مثلا الوكالة أو النيابة في زمن الإمام الصادق عليه السلام 10-15 سنة ثم مع ذلك كرسه الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم عليه فهذا يعني أنه مستمر في الوثاق
مجد على.
لكن مع ذلك لا يعني هذا صق براءة إلى نهاية المطاف.
جميل, جميل.
الدنيا عالم التبدل والتغير لغير من عصم الله.
جميل.
قد يطمع الإنسان بجاه قد يطمع بمال قد يخوف أمنيا من السلطات فينحرف نتيجة تخويف. وما يتصور أهل عصرنا أن هذه الأساليب الأمنية اللي استخدموها بعض الدول وبعض السلطات ما كان يستخدم نظائرها بنو العباس وغيرهم في تلك الأزمة.
نعم.
بين تطميع من جهة.
نعم.
وبين تخويف من جهة أخرى
وإرهاب وإرعاب
والناس غير معصومين باستثناء من عصم الله يمكن أن ينحرف.
جيد. أنا أخذت منك قواعد عقلية حتى نقدر نأسس نحن
اليوم.
السؤال الآن متى بدأ هذا كمان سؤال استدراكي علي روحي له الفداء وهو من هو عين والي هذا الولي صار مع القصة المشهورة. هل هذا يعتبر بعتقد انه يكون مكان شبه للبعض هل هذا يعتبر وكيلا او نائبا عن علي؟
الحقيقة يا اخي خصوص ظرف الامام علي صلوات الله وسلامه عليه
خاصة لعلي
ظرف استثنائي هنالك وصل إلى علي عليه السلام إرث ثقيل جدا جدا وتعاطى الإمام علي عليه السلام في جميع أموره وشؤونه
على قاعدة الممكن من هذه الضرورة، سواء في حروبه أو في سلمه أو في توليته أو في إبقائه من كان واليا وقد اتخذ وجاهة في المجتمع، ما كان يمكن تغييره في زمن انعدام البصيرة والرؤية عند كثير من أفراد ذلك المجتمع. هذا اللي كان قائد. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يترك زياد بن أبيه وهو على ما هو عليه من الضلال والفساد وعلامات الاستفهام الكبيرة، نسبا وحسبا، نسبا وحسبا باتفاق الأمة الإسلامية،
يكفي أن ابن أبيه للدلالة،
ومع ذلك يكون واليا على البصرة ولا يستطيع أمير المؤمنين في بداية الأمر أن يغيره. شريح القاضي على ما هو عليه من الانحراف وما برز من سحيق الانحراف بعد ذلك في زمن الإمام الحسين عليه السلام،
قاضي القضاة،
ومع ذلك عندنا الروايات الصحيحة أن عليا عليه السلام وفي عاصمته الكوفة لم يستطع تغييره لأن البلد لم يكن بلد شيعة علي كما يتوهم أو يتصور،
مخالف سياسي، مخالف
سياسي. الكوفة كانت مركز العسكر وفيها الخليط والهجين وفيها بعض القبائل قبيلة هاني وغير هاني. المهم في هذه القضية أخي العزيز وإخوتي وأخواتي أن علي عليه السلام الذي ربما تجاسر بعض الكتاب المعاصرين من أصحاب الأسماء اللامعة وقال بأن علي لم يكن يمتلك دينامية الحكم، أنا أقول كان يمتلكها وبأعلى درجة حتى لو غضضنا النظر عن العصمة التي تعصمه في كل حركاته وسكناته، فأبقى شريحا ولكنه شرط عليه
الله
لأن مقام القضاء خطير
طبعاً.
بل هو أخطر من خطير وبفساده فساد المجتمعات، أشرط عليه أن لا ينفذ قضاء إلا بعد أن يراجع، يعني أبقى شو صورة قاضي
هذا علي،
لا صورة قاضي
هذا علي،
أو قاضي حقيقة هو من ينفذ الحكم وهو علي عليه السلام.
طيب.
فهذا يعني أبقاه أمام الناس لأن له موقعا في الناس اكتسبه عبر الأيام
صحيح
فيما قبل علي عليه السلام. من هنا ولاة علي عليه السلام كثير منهم لم يكونوا يمتلكون مواصفات ولاة علي،
هذا يكفي،
بل كان تكريسا لهم قبل علي عليه السلام وتعاطى علي معهم على أساس عنصر الضرورة، وكان دائما وهذا نهج البلاغة ينادي بأعلى صوته يقرع فلانا وينبه فلانا ويبعث برسالة شديدة لثالث عندما استجاب إلى طعام عند مشتبه ذي شبهة في البصرة.
الله على علي.
فالقضية قضية استثنائية،
أنا لا بد لي أن أتوجب شكر جزيل لك على هذه الإيضاحات، لابد من أن توضح هذه المسائل حتى لا البعض يشتبه أنه طيب ما أمير المؤمنين معين واحد حبيب، هذا مو مقام وكيل ولا نائب ولا كذا، وحكم الضرورة عند علي عليه السلام، ومش نحن نشخص الصور،
ومع ذلك ضيق عليهم ووضع عليهم العيون وإلى ما هنالك.
مولانا
خلينا الفاسي أن تتحدث عن علي.
نحن هذا الجزء الأول سمحت الشيخ من سفراء الانحراف، لابد من السؤال متى بدأ هذا الانحراف بالظهور على ساحة الأمة، متى بدأ الانحراف أو متى بدأت سيرته أو مسيرة سفراء الانحراف؟
الحقيقة أنا قلت بأن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عاشوا في ظرف استثنائي. أنا لا أستطيع هنا أن أؤرخ بالمعنى الدقيق للتاريخ لكل حركة وسكنة من صدرت من كل وكيل من وكلاء الأئمة عليهم السلام، باستثناء الظرف الاستثنائي لأمير المؤمنين الذي تحدثنا عنه، وأن كثير من هؤلاء أساسا ما كانوا وكلاء علي ولا ولاة من طرف علي، بل والسياسة الخير الممكن لم يكن يمكن أن يغيرهم علي دفعة واحدة، وإلا لزم الفراغ في الحكم، لزم الفراغ. الحقيقة في هذا المجال أنا ما بدي أدخل أبحاث سياسية أو جيو سياسي، وإلا في عصرنا الحاضر رأيت أن الأمريكان عندما احتلوا العراق وانفرط، هم فرطوا عقد الجيش العراقي بالكامل، كيف انفرط الأمن بالكامل،
صحيح
ثم أعيد
تأهيله أو كذا.
تأهيله وأعيد كثير من القيادات التي انفرضت للضرورة.
ضرورة.
وهنا تبرز الذكاء السياسي الخارق انصافا للسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي جنب المؤسسة العسكرية أي اختلال أو انفراد
في الجمهورية
بعد انتصار الثورة.
نعم.
وهم قادة كثير منهم غير متدينين لا يمتلكون أطروحة الإيمانية التي يريدها فيهم، ومع ذلك أبقاهم وشيئا فشيئا بدأ التغير والتحول السلس.
صحيح.
على هذا الأساس ننظر ونرى حقبة أمير المؤمنين عليه السلام. بعد ذلك من الطبيعي في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين، في زمن الإمام زين العابدين، في زمن الإمام الباقر إلى نهايات زمن الإمام الباقر المرحلة الثانية الصالح. والإمام الصالح عليه السلام الفترة كانت فترة شديدة شديدة الخطورة على مدرسة أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت وعلى أئمة أهل البيت وعلى حواريهم والمحيطين بهم. من الطبيعي هنا أن الأهداف الأساسية كانت الحفاظ على أساس الدين، الحفاظ على القرآن الكريم، الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من أساسيات مذهب أهل البيت. وأسف لها العبارة.
نعم.
لأنه قبل زمن الباقر عليه السلام عندنا روايات أن كثير من الناس ما كانوا يعرفون بدقة مناسك حجه.
مش عارف المناسك.
مناسك الحج اللي هو من أعمدة هذا الدين ومما بني عليه الإسلام الحنيف.
نعم.
بعد ذلك بدأت الأمور تأخذ شيئا باتجاه الانفراج نتيجة التحول
بين العباسي دولة
إلى العباسي بني أمية إلى بني العباس. الحقيقة أنا بدي أنتخب من هذا من هذه الحقب التاريخية فترة الإمام الكاظم عليه
صلوات الله عليه
في فترة الإمام الكاظم بدأت حركة إلى حد ما تصحيحية، إلى حد يقول هارون للإمام عليه السلام خليفتان، خليفة في بغداد وخليفة في المدينة. هذا ينبئ عن حالة إلى حد ما لفتت نظر هارون،
الحضور يمثل الإمام
وكثرة المراجعة إلى الإمام ووجود الوكلاء للإمام. وهنا بدأ الإمام، للأسف أنا ما في أدخل بتفصيل بهذه القضايا، بدأ الإمام يخترق السلطة بمثل علي بن يقطين وغير علي
شخصيات كبيرة،
حتى وصل بعض أصحاب الإمام وخلص أصحاب الإمام إلى مقام الوزارة في الدولة.
نعم.
هنا بدأت حركة أمنية سياسية دقيقة في داخل السلطة، تعشش في داخل السلطة، وكان الهدف هو الحفاظ على الثلة الصالحة، الحفاظ على شيعة أهل البيت من أن لا يبقوا لكي لا يبقوا مضطهدين كما كانوا مضطهدين قبل تلك الحقبة إلى أقصى الدرجات. من هنا كان الإمام يحط علي بن يقطين، يحط شخص آخر من شيعته اسمه ابن أبي السمال.
ابن أبي السمال
أحسن. ما يمنع ابن أبي السمال يقول
الإمام يقول الكاظم،
ما يمنع ابن أبي السمال يخرج في أعماله وهو متولي عمل من طرف السلطان قيادة وزعامة بعض شيعتنا فيكفونه ما يكفيه الناس
الله
حتى يلتحقوا بالركب.
الله.
ونظم الإمام، طبعا هذا خارج عن بحثنا، نظم الإمام بشكل دقيق سياسة دقيقة للتعامل مع الدولة ومع السلطة على المستوى المالي والاقتصادي حتى لا يوقع الشيعة متخلفين عن الركب بالكامل، وحتى تحل مشاكلهم لأنهم بلغوا حدا خطيرا من الانحدار المالي والاقتصادي في عصرهم. أطوي صفحة هذا، وهذا بحث يطول
إن شاء الله بنحكي.
المهم في هذه الفترة صار يوجد وكلاء للإمام، وصار الشيعة في المناطق عندهم شيء من رغد الحياة، وصاروا يوقفون بساتين ومزارع وأماكن للإمام عليه السلام أو لبني هاشم تحت ولاية الإمام عليه السلام، وصار بعضهم عنده الأموال فيخمس ويزكي وإلى ما هنالك، فبدأت تجبى هذه الأمور إلى الإمام عليه السلام. هذا اللي أثار حفظة هارون.
نعم. خليفة هون وخليفة
هذا ينبئ عن حركة ملموسة، مو عن مفردة ومفردتين وثلاثة. مثلا الإمام مصنع بن عبد الملك المعروف بمصنع كردين.
نعم.
يتولى الغوص في البحرين من طرف السلطة.
نعم.
ولكنه هو من شيعة الإمام، يأتي إلى الإمام يريد أن يدفع أخماس الغوث.
الله الله الله.
على هذا الأساس هنا الإمام صار مضطر أن يجعل، لا أقول دولة في داخل الدولة، شيء من الكيان حتى يحل مشاكل المؤمنين. فبعض الناس صرح بهم إلى الفتية ووجه الأنظار إليه، بعض الناس جعلهم وكلاء لقبض الأموال، بعض الناس إلى آخره. وبالفعل إذا ندرس شخصيات هؤلاء نجدهم على مستوى من الوثاقة والجلالة حين تعيينهم
إن شاء الله يا رب.
وهذا في الحقيقة مجرد قنطرة لوصول الوراء المهم هنا أن الإمام عين أناسا كانوا على مواصفات من العلم والفقاهة والاستقامة في وقت تعيينهم، وهم كثر.
صدقت على يد تلتي
في وقت تعيينهم،
في وقت تعيين.
وهم متعددون كثر. من هؤلاء أنا أختار ثلاثة أسماء لامعة. واحد منهم اسمه علي بن أبي حمزة البطائني.
بطائني، علي البطائني.
وواحد اسمه زياد بن مروان القندي.
نعم.
وواحد اسمه الرواسي.
رواسي العالم.
نعم. هؤلاء الثلاثة كانوا وكلاء للإمام وهم معروفون بالعلم، معروفون بالحديث.
نعم.
وبالمناسبة بين قوسين كانت لهم كتب في الحديث. وأكثر من هذا بالمناسبة انظر إلى انفتاح مدرسة أهل البيت وعلماء مدرسة أهل البيت وأصحاب أئمة أهل البيت إلى الذهنية العقلائية المنفتحة على الدين وعلى الواقع المعاش، كيف أن أحاديثهم التي رووها في زمن استقامتهم وصارت في أيدي أصحاب الأئمة، في أيدي شيعة الأئمة، في بقيت في مصادرنا، بقيت في كتبنا.
جميل.
نحن نفرق بين انحراف الشخص وبين استقامة الشخص. نحن مع هذا الرجل عندما كان مستقيما ومع كل مفاعيل كوننا معه. من هنا إلى الآن في أجل مصادرنا، في الكافي الشريف، في كتبنا الأربعة التي عليها مدار الاستنباط في جميع الأعصاب، أحسنت، لا زالت أحاديث علي بن أبي حمزة البطائني
موجودة.
المهم شو صار؟ الإمام الكاظم عليه السلام أدخل السجن على أقل التقدير 8 سنوات، ما بين 8 إلى 13 سنة، وبعضهم يقول 15 سنة.
بعض 15 سنة.
المهم في هالمجال هؤلاء وكلاء، وهؤلاء أنا ركزت ببداية الحلقة. معنى كون شخص وكيل لا يعني أنه صار معصوم، هذا من البشر.
طبعا طبعا
يجري عليه ما يجري على البشر. ليه تعالج بالبعض أن الإمام كيف يضع ثقته في شخص وهو سينحرف في المستقبل والإمام عنده علم لدني؟ أنا أسأل بل عن باعور عندما أوتي بعض آيات الله، ومن الذي أتاه هذه الآيات؟
بلى،
من الذي أتاه هذه الآيات؟
كلام سليم.
لا نبي ولا رسول الذي أتاه إياه
الله سبحانه وتعالى.
الله لا يعلم أنه كان سينحرف على ذلك ونخلد إلى الأرض ويتبع الهوى. ومع ذلك عندما أخلد إلى الأرض قرعه القرآن وتبرأ منه. تبرأ منه بشكل وشبهه أجلكم الله بأرذل خلق الله، فإن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، نعوذ بالله. وشبهه القرآن وهو سيد الأدب بهذا المخلوق الخبيث. على هذا الأساس نقول الإمام عليه السلام عينهم على أساس استقامتهم حين تفهم أهلهم أهلية ذلك. في منهج عند الرساليين أنهم يتعاملون مع الشخصيات بحسب واقعهم الفعلي، لا يقتصون قبل الانحراف. لا يقتصون قبل الانحراف. وإلى ما هناك، وهذا بحث له مفردات
في قاضي عن العرب. الكريم لا يتقصى.
على هالأساس يا أخي العزيز هؤلاء الثلاثة كونوا موثقة والتوافق فيما بينهم، ولم يبرز منهم أي شيء في زمن وجود الإمام في السجن،
تحديدا الإمام الكاظم
صلوات الله،
صلوات الله.
وبقي الناس يعطونهم حقوق أموال الأوقاف ثقة منهم بهم على أساس توفيق الإمام، والإمام في السجن، في سجن انفرادي
الإمام
كما هو معلوم.
نعم. عابدا ليل نهار.
واضح إلى آخره. الإمام واضح في هذا وكل أئمة أهل البيت واحد في هذا المجال. هنا بعد وفاة الإمام، بعد استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، عندما جاءت الإمامة إلى الرضا من آل محمد
صلوات الله السلطان عليه،
في تلك الفترة بالتحديد هم أنكروا إمامة الرضا. لماذا؟ ليستبدوا بالأموال. لو أنهم أذعنوا بإمامة الرضا عليه السلام
كان
عليهم أن يدفعوا الأموال عندهم 12-13 سنة للإمام الكاظم فيها في السجن. الإمام الكاظم خرج من السجن مستشهدا كما هو واضح، حينئذ ما وجدوا بدا، وهم أهل علم للأسف، والعالم إذا انحرف انحرف العالم وراءه، فهيئوا واصطنعوا حديث، هيئوا جوا معينا، ما أعلنوه ولا أعلنوا إرهاصا من إرهاصات. بمجرد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام أنكروا إمامة الرضا صلى الله وسلامه عليه. وهنا نشأ مذهب شهير في الفرق اسمه الواقفة.
الواقفة مشهور.
وقفوا، وهو أخطر انحراف فيما سمي فرق.
أخطر انحراف على مستوى
على مستوى الفرق. وأخطر انحراف هدد في داخل الكيان الشيعي.
هذا ما أقصده.
طبعا
الشيعة.
ولا الانحرافات السابقة. لا. عم نتكلم عن أخطر انحراف في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد قضية السقيفة وبعد القضايا التي مضت. في زمن يعني إذا أخذنا حقبة الأئمة بعد الحسين عليه السلام. نقول هذا أخطر. ليش أخطر؟ لأنهم كانوا علماء منحرفين.
علماء.
فحاولوا، والناس تثق بعلمهم ومعروفون بالعلم، فبدأوا يصطنعون أحاديث وأجواء وإلى ما هنالك، فنشأت شبهات. لهم تلامذة، قسم منهم تأثر بهم، تحولوا فيما بعد مدة إلى أساتذة، قسم تأثروا بهم. من هنا استمرت حركة الوقف زمن الإمام العسكري.
نعم أشو مذهب شو.
ومع ذلك هؤلاء استطاع الإمام الرضا وخلص أصحاب الإمام الكاظم وأن يطوقوهم إلى حد سموا عند الشيعة بالممطورة.
ممطورة،
والمقصود بالممطورة أجلكم الله الكلاب الممطورة على حذف الموصول.
نعم نعم.
ليش؟ شو كناية عن أي شيء؟ الممطورة أجلكم الله الكلب نجس العين.
صحيح.
إذا كان ممطورا الناس عن بعد أمطار طويلة لا تقترب منه خوفا من أن ينفض
بنجس
فينجس كل ما حوله. صحيح. فعبروا عنهم بالممطورة ليتجنبهم
ناس.
شيعة أهل البيت عليهم السلام. وبالفعل هم ذهبوا بشيء من حطام الدنيا، باعوا به دينهم، والشيعة حفظوا كينونتهم بعيدا عنهم. نعم اختصر الانحراف على جو ضيق، جو تلامذتهم تلامذة تلامذتهم، وهناك صفحات مشرقة من هداية أئمة أهل البيت وخلص أصحابهم لجملة من هؤلاء التلامذة. فالبداية كانت انحراف، أما في الأعقاب تحولت إلى شبهات فكرية عند البعض، وبعض أسماء لامحة بعد ذلك كانت في بداية شبابها منحرفة. مثلا من كبار رواة الشيعة، من أجلاء الرواة، وله مكانة خاصة في رواة الشيعة، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أحد ثلاثة عرفوا بأنهم لا يروون ولا يصلون إلا عن ثقة. في بدايات أمره كان واقفيا، لكن استطاع الإمام أن يغتنمه ويربحه نفسه،
أن يعيده
وخرجه منهم، وصار من أعظم فقهاء الشيعة، من الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه والعلم.
بمعنى آخر
وله نظائر.
فيقول أنه هالثلاثة اللي استشهدوا فيه،
بس أنا بدي أحكي نقطة هون. هودي أينت برز الانحراف منهم؟ بعد الإمام،
بعد وفاة الإمام،
ما عينهم الإمام رضا في لحظة من اللحظات. يعني في لحظة وظرف انحرافهم لم يكونوا وكلاء، لم يكونوا نواب.
عظيم.
لم يكونوا نواب.
عظيم. هل تقرب من السلطة طالما طمعوا، أو بمعنى الثاني
لم ينقل إلينا أن أمثال هؤلاء استلموا مناصب عند السلطان؟ لم ينقل.
موضوع مادي
ولأنهم علماء حتى يغطوا الإنسان العادي. خلينا واقعيين، الإنسان العادي إذا انحرف بينحرف وبيخبي حاله،
بتكشف.
إذا مش قادر يبقى بالمكان الجغرافي بيسافر له على مكان ثاني.
حي.
عصرناه بالعصور الثالث
صحيح.
بينما هذا لأنه له وجاهة وعلم وكذا في الناس حاول أن ينشئ مذهبا فكريا له. هنا هون بلشت
مشكل
الخطورة
مشكل.
ومن هنا بدأت الخطورة
من هون.
طيب بعد ذلك في وكلاء آخرون لا أظنني بحاجة إلى الحديث
يعني كيف نمطيه بهالشكل
يعني في نظائر لا ما أخذوا منحة خطير مثلا الفطحية مثلا اللي هن ظهروا قبل الواقفة واللي هن في الحقيقة مجموعة قليلة من الشخصيات ما أخذت منحة الواقفة وطالت في الزمن اللي اعتقدوا بأن عبد الله الأفطح
هو الإمام
ابن الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام مش الإمام الكاظم والحال أن عبد الله لم يحيا بعد أبيه أكثر من 70 يوما كما هو معلوم وما في لا وريث ولا
في
ضاعت القضية
وهذه
بعضهم عاشوا شبهة فكرية إذا بتدرس طبيعة شخصيات الفطحين وفيهم بعضهم كانوا وكلاء الانحراف عندهم انحراف فكري مش انحراف خلقي مش انحراف مادي مثل بني فضال
بني فضال
وهم من أكابر المحدثين
بني فضال أيه.
وبالفعل شيعة أهل البيت إلى الآن ينظرون إليهم على انحرافهم الفكري على أساس أنهم صادقون في لهجتهم فقات
في نقلوب الثقة
وكل علمائنا يقبلون وعندما سئل السفير الثالث أو الثاني على ما ببالي عن كتاب السفير الثالث الحسين بن بختي عندما سئل عن كتاب أحدهم اللي راح يجي الشمراني قال أقول فيها ما قال سيد العسكري عندما سأله بعض الشيعة عن كتاب بني فضال عن كتب بني فضال ما نصنع بها وبيوتنا ملأ منها قال خذوا بما رووا وذروا
ما الله الله الله
أخي هذا منطق الانفتاح الفكري هذا منطق الحكمة مضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها
معلوم. طيب أنا معي ثلاث دقائق الحلقة الجاية بدي أوقف مع الشلغماني ومع
الشلمغاني والحسين بن منصور الحلاش. إذا فينا نوقف عند اثنين لأن هو اثنين
ما في مشكلة بس كمان حتى قاعد أنا إذا كان هناك بعض الانحرافي لمقربين من الإمام المعصوم لم يوثقهم الإمام التالي بعد انحرافه
ولم نجد في حق واحد من هؤلاء نظير ما ذكرته أنا في حلقة سابقة عن العمري وابنه أنهما ثقتاي أحياء وأمواتا
الله
أو حيا وميتا تذكر الحلقة الماضية والتي قبلها
طبعا
ويتذكر الإخوة والأخوات جيدا ولا واحد من هؤلاء عنده هكذا كرت أبيض من الإيمان
ربما بكل تاريخ أئمة ال 11
ما موجود في حق غير معصوم ما موجود
عظيم في كمان أوجز أنه يعني هذه الحركات استوعبها الأئمة ضيقوا عليها لأن انحرافات كانت يعني موضعية في مكان بعض
طبعا في نظير لهذا حتى ما يشتبه الإخوة والأخوات والبعض يتصور في حق زرارة ومحمد بن مسلم ومعروف هؤلاء أكبر فقهاء الشيعة بعد موتهم يقول عنهم الإمام هم فقهاء أبي أحياء وأمواتا لكن بعد موتهم لكن العمري وابنه
هم
على ثقتي وثقة اللاحق حيا أنا وحي وأنا ميت يعني وهم على قيد الحياة سيبقون على الوطن
الله.
يعني أخبر عن مستقبل أيام
يعني حياة
سعيدة وذلك كان له نكتة سياسية وعملية وأمنية مهمة جدا طبعا.
يعني بعض الناس من اللي رافقوا أمتنا وكانوا وكلاء وخدام عندهم قلبوا للواحد تحسوا خاشع بس يسمع أنه فدائيين دول مو يا جماعة
ليسوا ناس عاديين خصوصا أنهم كانوا وكلاء في الزمن الصعب
الله الله
زمن العسير
رضوان الله عليهم أجمعين. الحلقة الجاية ندخل على نطرق الباب لي
قبل ما نطرق باب الحلقة الجاية عندي كلمة في
الحلقة
الكلمة التي في نهاية الحلقة هي أنا لا أرجو أن لا يتصور الإخوة والأخوات أن النظرة كانت في وكلاء أئمتنا سوداوية هناك عشرات الوكلاء والأبواب والمحدثون والثقات الذين ينطبق عليهم قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
تبديلا أصدقك القول كنت سأبتدئ بهذا الحلقة الجاية حتى مثل ما سميتهم ما تروحش سوداوية وين سوداوية وصلوا مثل ما تفضلت أنت بعض الناس إلى الحكم يعني الوزراء
طب وبقوا
الله
لم تغيرهم
الله بعض الأحاديث معلومكم فيها أنه الإمام شو بيرشدنا وشو بيقول لك وزير يعني انه في يتحرك كما يشاء والدنيا بني ذلك.
الامام مش عارف يعمل له شيء في الظاهر الدنياوي لو اراد ان ينحرف، ومع ذلك تجده امام الامام رب الوجلين
الله
قبل يديك.
الله اشكر لك هذا اللقاء، ان شاء الله يا رب هيك الله يخليني قبل اجران الائمه المعصومين روح لهم الفداء. اشكر لك هذا اللقاء الطيب، هذه الحلقه الممتعه عن سفراء الانحراف في جزئيه اولى، على ان نتممها ايضا في عدد من الاسئله المنهجيه حتى نصل الى حقيقه الامر عند هذا الامر ضمن فلسفه الغيبه العامه. اشكر لك هذا اللقاء. اعزائي المشاهدين انتهى الوقت المخصص لنا حيث اشار ضابطه الوقت الى الانتهاء. كان عنوان هذه الحلقه سفراء الانحراف. تفضل بهذا البحث مشكورا الضيف العزيز الباحث والكاتب واستاذ الدراسات العليا في الحوزه العلميه سماحه العلامه الشيخ حسن سويدان سماحته، وانا انور علي نجم والمخرج وفريق العمل. كلنا نشكر حسن متابعتكم على حب النبي وآل بيت النبي روحي لهم الفدا صلوات الله عليهم اجمعين. نجتمع. سلام.